بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الآية الرابعة التي قد يستدل بها على حرمة الغيبة، بل لعلها أهم الأدلة على حرمة الغيبة، هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية الشريفة مما لا ريب فيه أن الغرض منها ليس هو مجرد بيان الحكم الشرعي كما تلاحظون، وإنما هي بصدد تزكية النفوس وتهذيبها للإقلاع عن ميلها الطبيعي نحو الغيبة، بل نحو الأمور الأخرى التي أشارت لها الآية. فهي آية وعظية تضمنت الكشف عن حقيقة الغيبة وإثارة دوافع الخوف من الله عز وجل، بل تضمنت أيضا التأسيس للرجاء من الله سبحانه وتعالى. في آخرها: إن الله تواب رحيم. وهذا الأمر يجعل في الآية أبحاث نفيسة مرتبطة بموضوع الغيبة، لكنها قد لا تكون دالة دلالة مباشرة على البعد التشريعي الذي نحن بصدده، وهو حرمة الغيبة شرعا. المهم نشير إلى بعض العناوين في هذه الآيات. هذا الأمر هو نافع. أولا، الآية دلت على نحو ارتباط طبيعي واجتماعي بين سوء الظن والتجسس من جهة، وبين الغيبة. يعني هو من أهم مناشئ الغيبة التجسس، هو البحث عن العيوب، هو من يهتم أن يفتش عن العيوب. عادة يصير هو تفتيش عن العيوب وتجسس على المؤمنين، يصير هو منشأ من أهم مناشئ نشر ذلك وبيانه. وأيضا تضمنت النهي عن الظن. لاحظوا الآية: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما وضحت أي ظن بحد نفسها هذه الآية، ما وضحت أي ظن يجب أن يجتنب عنه، لأن قالت بعض، البعض ما يصلح أن يكون كبرى يرجع إليها. واضح إن شاء الله؟ فهذا يفهم لابد من غيرها أو من المسلمات المرتكزة المفروض منها مثلا، وهي تجنب مثلا سوء الظن وأمثال ذلك من المؤمنين، عن المؤمنين. على أي حال، الآية أيضا تضمنت تعبير: ولا يغتب بعضكم بعضا، بعضكم بعضا، بما فيه وما فيه من إشعار بالوحدة الاجتماعية بين المؤمنين، وأن الغيبة منافية لذلك. وهذا أيضا نحو من أنحاء التزكية والوعظ. والآية تضمنت مشهد، طبعا احنا عندنا بعض الأحيان التعبير في شأن الغيبة مأخوذ به عنوان الأخ، موضوع الغيبة الأخ. وحتى الآية في مشهد الأكل اللحم الميت أيضا أخذت عنوان الأخ، صحيح؟ ولكن في نفس الوقت هي أخذت عنوان بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذن إذا الإنسان يجمع بينهما سينتهي إلى ماذا؟ إلى أن الأخوة هي تحقق حالة البعضية، يعني أكو وحدة عامة، كأنه هذه الوحدة اللي هي عادة ناشئة من الولاء، المؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالأخوة هي تحقق البعضية، وربما البعضية يصير دلالتها على واقع الأمر الحقيقي الذي هو بين المؤمنين أكبر من دلالة الأخوة، ربما هكذا يعني. على أي حال هنالك هواية تفاصيل في هذين الأمور. أيضا العنوان الثالث هو مشهد أكل لحم الأخ وهو ميت، هذا بها أيضا جهات عديدة وعظية مهمة في هذا الشأن وحقيقية، يعني تبين حقيقة الغيبة. العنوان الرابع الأمر بالتقوى بعد كل النواهي، ونهى عن ثلاث أمور: الاجتناب الظن، يعني هذا النهي عن الظن بالحقيقة، أمر بالاجتناب هو حقيقة رجع للنهي عن بعض الظن، والنهي عن التجسس، والنهي عن الغيبة، ثم أمر بالتقوى. والأمر بالتقوى واضح أن أبرز مصادقه، إذا ما كان هو أصلا هنا منحصر، على الأقل أبرز مصادقه هو ما سبق أن بينه من هذه الأمور التي نهى عنها. وأيضا فيه بيان إلى أن الحرمات راعيها هو الله سبحانه وتعالى، هذه الحرمات المؤمن، مو أنه مبنية فقط على العلاقة بين الطرفين، وإنما ترجع القضية إلى التحدي لحرمات الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعاقب على انتهاك الحرمات، مو مجرد أنه يعظ ويصف بعض قيم الخير وحسن السيرة، وإنما يعاقب على ذلك، وهذا شيء مهم جدا. من أهم خصائص الأديان هو أن فيها إنذارا بالعقاب، ربما يعفو الله عن كثير، لكن بالنتيجة العقوبة هي واحدة من أهم معالم الأديان عموما. الخامس بمطلب مهم، أن ذكر كون الله تواب الرحيم في ختام الآية، وهناك قاعدة يقولها بعض المفسرين أن ختام الآية يمثل ما يذكر فيها من أسماء لله عز وجل أو صفات، يمثل كبرى لنفس الآية، ذيل الآية، من يصير في آخره بيان لبعض الأمور، هناك مناسبة بين الأسماء الحسنى والصفات التي تذكر فيها، مثلا يقول إن الله عزيز ذو انتقام، مو مثل ما يقول إن الله غفور رحيم، لأنه الآيات آخرها يكون هو مثل الحجة على صدرها. زين هنا شلون تحلوها؟ هو قاعد يبين أمور يردع عنها، ويبين أنها شنيعة، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ثم يأمر بالتقوى، ومعنى التقوى أصلا هي تتضمن إنذار، يتقي يعني هو يجتنب الخطر، يتقي الشيء الذي يتوقع منه، فهي بطبيعتها بها تضمن إنذار. زين شلون إن الله تواب، إن عفوا بني إن الله كان توابا، واتقوا الله إن الله تواب الرحيم، تواب الرحيم، اتقوا الله إن الله تواب الرحيم، هذه هواية لازم تبحثون عنها. على أي حال لا بد من بيان المناسبة بينها وبين النواهي المتعددة والأمر بالتقوى الذي سبقها، هذه مفاتيح لأبحاث نفيسة في المطلب، هي تصب بالنتيجة بحرمة الغيبة، وتمثل في عادة في نهاياتها ومعطياتها ما يناسب حرمة الغيبة، ولكن بغض النظر عن كل ذلك نجد في الآية بعدا تشريعيا واضحا من خلال بعض المناشئ التي تصلح لإثبات الحرمة الشرعية، وهي أولا النهي المستفاد من لا ناهية الذي يفيد الحرمة ما لم تقم قرينة معاكسة لذلك. عادة النهي يصلح لإثبات الحرمة، يبقى احنا في بعض الأحيان نجد أن كثيرا من المناهي، رواية المناهي وغيرها، كثير من الأمور التي نهي عنها أنها مكروهة، هذا لوجود قرار، ولا هو طبيعة النهي يناسب الحرمة ما يناسب المبغوضية الحرمة. ثانيا بيان التقييم الشرعي لحقيقة الغيبة وشدة قبحها واقعا، اللي هو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب هذا المطلب بقوله: فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه والتفكه به، يعني بذكره استغابة، والتفكه به أكلا وعدم شعوره بذلك، لأنه في غيبته، وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته، فهو ظاهر في الحرمة بلا إشكال. هذا بيان هذا التقييم لواقع الغيبة، الشارع يكشف لنا كأنه عن حقيقة الحال، هذا يكشف عن الحرمة بلا إشكال لشدة بشاعة حقيقة الغيبة بحيث لا تنسجم مع الجواز، جواز الارتكاب. إذا بدنا نحمل على المبغوضية والكراهة بعد هذا ما ممكن، مضافا إلى سياقه المناسب جدا للحرمة، مع الالتفات إلى أن التشبيهات لبيان قبح الأفعال في مقام الموعظ، اللي احنا فهمنا أن الآية وعظية، مو الآية مجرد تشريعية مثل بعض آيات سورة النساء أو مثلا سورة الأحزاب تبين حكم شرعي، هي عموما جاية بقصد، يعني غرضها الأساسي التشريع، هي تبين الحدود الشرعية. هذه الآية لا، آية وعظية، هي بطبيعتها كان غرضها الوعظ، وإحنا من يكون النص وعظي إيش راح يصير عندنا، خصوص من يوصف حالة، مو أنه يردع وينهس إلا نهى نفهم من عند الحرمة، لكن من يكون النص وعظي ويكشف عن خصوصية معينة عادة ما نستفيد الحرمة. اي السورة هم بعد ذاك في السياق اوسع يعني وابعد. احنا من نشوف بيان لحقيقة فعل من الافعال والكشف عن مساوئه، هذا بحد نفسه لا يصلح لاثبات الحرمة، ولكن في المقام نستفيد الحرمة للمناسبات الخاصة. هذا النقطة التي ينبغي الاهتمام بها. لماذا؟ لأنه بيان القبح وتصوير حقيقته من قبل الشارع، الكشف عن حقيقة الفعل وقيمته من حيث القبح والحسن العقلي من جهة الشارع، حتى مع القول المشهور والمنصور بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، لا ينفع في إثبات الحرمة، وذلك لأن مجرد القبح وحده لا يستلزم الحرمة ما لم يعلم بعدم مزاحمته ملاكا بجهات حسن تضاهيه. بالشارع من يصير في مقام الكشف عن حقيقة شيء من جهة من جهاته يبين هذه الجهة، يعني يصير أشبه بالبيان الاقتضائي، يبين أنه هنالك اقتضاء للجهة الفلانية، وهذا بطبيعة ما يثبت الحرمة، مو مثل ما يقول افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل يعطيك الموقف النهائي، أما من يكشف لك عن بعض جوانب الحسن أو القبح فيه، بعض المستحبات تذكرون، بعض المستحبات الإنسان من يقراها يشعر كأنه هذا يجب أن يفعلها، لكن احنا بالنتيجة من يبني على الوجود. في القراءة الأولى، خلينا نقول البسيطة الأولية لهذه النصوص، هي ربما هي تشد الإنسان باتجاه أن يفعل أو أن يترك حسب ما يبين من حقائق الأفعال وبيان قيمها من حيث حسنها وقبحها. ولكن إذا تأملنا نجد أن بيان محض بيان الحسن والقبح ما يكفي لإثبات الحرمة، وإن كنا نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أصلا. وكان من أهم ما استندنا إليه في هذا الجانب هي الرواية التي ذكرت أنه أن كل قبيح الله سبحانه وتعالى نهى عنه وكل حسن أمر به، الرواية اللي في نهج البلاغة وصية أمير المؤمنين لولده الحسن. هناك يعني كان هذا من أهم أدلتنا على الموضوع، ولكن صحيح، لكن هو طبيعة الأفعال هي بها جهات من الحسن والقبح، فالشارع من يريد يبين جهة من الجهات هو مو في مقام بيان جميع الجهات، هو في مقام الكشف عن هذه الحقيقة. فبعد ما راح نقدر نتمسك بإطلاق المقام نقول إذن لا يوجد جهة أخرى، أصلا هي طبيعة الأمور هي بها جهات عديدة من الحسن والقبح، طبيعة الأفعال هي هكذا. فمرة يصير بيان تشريعي يعطيني النتيجة الحتمية، أما مجرد أنه يكشف لي عن حقيقته هذا لا يصلح ولا يكفي. خلي هذا المطلب نستوضحه أكثر، نشبعه شيئا ما، لأنه هو المطلب مهم جدا، وهو بي يعني جهة أصولية كبروية، يعني يفترض أنه يأخذ حيز من علم الأصول، سوين يدخل في المنهجية الأصولية بعد هذا الأصولي هو يجب عليه أن يهتم بالمطلب. فإحنا عدنا بل مولانا
ما لم يعلم بعدم مزاحمته بالعقل،
بل
إحنا عشان نعلم بالعقل حتى
تستوعب أنه مزاحم من حيث الملاك. نعم،
مو مفعول،
لا طبعا إيه، يعني التزاحم ملاكي من باب بيان نوع التزاحم. نعم، يعني أشبه بالتمييز راح يصير. لا هو لا. نعم. أو أيضا إحنا عندنا أيضا نقطة مهمة، أن بعض الأفعال التي فيها حسن شديد أو قبح شديد، لكن هنالك مانع مو ملاكي، مثلا حسن في مقابل قبح يضاهي ويمنع من أنه يكون ملزما، لا، يصير عندنا موانع من التشريع على طبقه، اللي هي في كثير من الأحيان تكون الموانع راجعة إلى ضعف الإنسان. يعني شنو ضعف الإنسان؟ يعني الإنسان بطبيعته أكو فد معدل معين هو هذا يمثل المستوى الطبيعي لإصدار الواجبات والمحرمات له اللي هو يطيقه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا يريد يطيق كل جهات الكمال ويكلفه بكل مدارج الكمال ما راح يستطيع، يكسره أصلا. من كسر مؤمنا فعليه جبره، أصلا عندنا نهي عن التأكيد على يعني الأمر. إذا تذكرون في مباحث الأمر بالمعروف تحدثنا عن الأمر بالمستحب مفصلا، هنا قلنا أصلا عندنا بعض الروايات تنهى عن الإلزام بالمستحب. زين، هذا مثل ما إذا هو صار مستحب أنت ينهى عن الإلزام به. هو الشارع من يشوف ملاكات ملزمة بطبيعتها بحد نفسها في بعض الأحيان رفقا بالعبد لا يأمره بها، لولا أن أشق على أمتي بالكم لأمرته بالسوء، وأمثال ذلك هذا هم كثير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، بعض الأحيان يصير حرج لكثرة التكليف بالأحكام. في مثله احنا من نحتمل أن هذا الأمر هو مو حرام، وإن كان القبح فيه عالي، لكن هو ليش مو حرام؟ لأجل أن تحريم به ذاك الملاك المانع من أن يصل إلى درجة الحرمة. احنا ندري الحرام قبيح، لكن ما نقدر نقول القبيح حرام، لان بعض القبيح ليس بحرام، يوجد مانع من ان يتحول الى تشريع الزامي، يصير تشريعه تشريع اقتضائي مو إلزامي، استحباب أو حرمة أو كراهة، كل شيء بحسبه. فإذا في مثله بعد ما نقدر نوصل. شوفوا ذن النكات الأصولية اليوم إحنا فكريا هواي محتاجين، لهذا أنا بعضهم أتعمد أن أدخل في هذا البحث، مع أنه كل النتائج تنتهي إلى ماذا؟ إلى التعبد. كل ما ندخل في بحث حسن وقبح وعقل ودور العقل في فهم التشريع وبيان الملاكات، دائما آخر مطلبنا ماذا؟ تعبد، وأن ترجع القضية للشارع عليكم السلام. ولكن إحنا اليوم بحاجة ماسة إلى ذلك، لأن يوجد نزعة عند البشر مو جديدة، هي قديمة عند البشر، ضعيفي التسليم والتعبد للتأصيل العقلي للتشريعات، بل لاستنباط التشريعات من العقل. فإحنا نحتاج دوما أنه نلتفت إلى هذه الجهات، ونعرف أن العقل يكون قاصرا في كثير من الأحيان، نعرف يعني نستوضح شدة قصوره عن أن يبلغ إلى حد بحيث هو ينتج الحكم الشرعي ويكشف لنا عن نتيجة الحكم الشرعي، لأن هنالك مجموعة عناصر في التشريع ليس لا يتيسر للعقل أن يدركها بشكل كامل، فهو في الجملة ناشئ من الملاكات وراجع إلى القيمة العقلية للأفعال حسنا وقبحا، هذا لا ريب فيه، لكن كحصيلة نهائية ما نقدر نحصل، لأن واحدة من الأمور مثل ما قلنا مو فقط أن يوجد عندنا مانع يرجع إلى القيمة العقلية إلى يعني الحسن والقبح، وإنما قد يرجع إلى مانع إلى تيسير الأمر وعدم تثقيل التكاليف على المكلف. ولولا ذلك للزم البناء على حرمة كثير مما وصفت النصوص حاله. مثلا ناخذ أمثلة حتى يصير كلامنا مجرد تنظير، نجي للأمثلة نصير أقرب إلى واقع الفقه. فقد ورد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث اتفاقا هذا الحديث تام السند، لكن احنا بعض الأحاديث ربما ما ركزنا على سندها، إنما نريد نستأنس للاستفادة منها، مو غرضنا الآن هو البحث في هذه الفروع، وإنما نقول أن النصوص وردت لكن لم يستفد منها الحرمة، مو قالوا المنشأ في عدم الحرمة ضعف السند، أصلا واضح الفقيه ما يستفيد الحرمة، وهذا في بعض الأحيان أصلا قد يحير الطلبة الباحث، وليش ما يستفيدون الحرمة؟ شنو القصة؟ هو الحديث ظاهر بالحرمة، ظاهر بالوجوب، ليش ما يستفيدون الوجوب؟ هذا نلتفت إلى هذه القضية. الحديث هذا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، من أسر سريرة رداه الله رداها، يعني تلبس بها حسب الله، لبسه الله بها، رداه يعني من الرداء رداها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا واحد أسر شرا يعني ماذا؟ يعني هو راح كأنه يصير بهذه الحالة الشريرة، فإذا أسر شرا عظيما فراح يصير بهذه الحالة. زين هذا يعني ماذا؟ يعني إذا أسر شرا عظيما يعني راح يصير كأنه متلبس به، هذا راح يشوف عن الحرمة. يعني إذا واحد أسر أن يقتل ورداه الله بماذا؟ بقبح القتل، يعني ماذا؟ يعني وصل للحرمة، ومن قتل مؤمنا متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا فجزاؤه كذا جهنم، ما أشبه ذلك، هالمضامين موجودة في القرآن. فهذا ايش راح نفهم من عنده؟ هذا الحديث لو نبقى احنا وهذا الحديث وحدنا، أن من نوى القتل فقد ارتكب إثما عظيما، حرام راح يصير نية القتل، بينما احنا نستفيد هذا من ناحية فقهية ما نستفيده. ليش؟ هو لنفس النكات اللي ذكرناها سابقا، صغير احنا عندنا نصوص اخرى تقول انه النية ما يؤاخذ الله سبحانه. بالكم في نصوص التجري، ببحث التجري في القطع بالاصول هناك تبحث القضية مفصلا، لكن غير ذلك احنا ما نستفيد من عنده الحرمة، نستفيد من عنده شدة قبح هذا الأمر، لكن ما يوصل إلى حالة الحرمة. مهم فقط بالجهة المعارض، المعارض ربما يكشف عن بعد آخر في القضية، من جهة أن بيان حقيقة الفعل مو دائما يساوي ويستلزم ويساوق الجنب التشريعي. هذه النقطة كلش مهمة نريد نوصل إلى اليوم بحيث نفرغ منها، لأنه كثير من الأحيان يصير زلل فيها. خلاصة الأمر، بيان حقيقة الفعل وقيمته من ناحية عقلية، قبح الحسن والقبح في من هذا الجانب، الشارع عندما يبين يكشف عنه، هذا لا يساوق النتيجة الشرعية. النتيجة الشرعية بعض الأحيان يصير بها جهات أخرى ليست متقومة فقط ببيان جهة من الجهات التي يذكرها الشارع. مثال آخر، عندنا بعض النصوص تبين أن قطع حديث المؤمن جدا قبيح. الرواية هكذا أيضا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني على الكلام في أنه هذا الطريق شنو تام لو مو تام، تذكرون الحديث في هذا الموضوع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأنما خدش وجهه، ويبين حقيقة كأنه خدش وجهه، ضرب على وجهه، خدشه مو مجرد ضرب، الخدش يعني في الدرجة من الجرح يصير أرشي الخدش بعد بار في القضية هواية صعبة. خبزين من يصير الحالة من هذا القبيل إذا هي الرواية تشريعية، إيش راح نفهم من عدها؟ حرمة؟ نحن نفهم الحرمة؟ ليش؟ ولهذه الجهة، هذا يبين حيثية القبح فيه، لكن هل وصل إلى درجة أنه بحيث يصير تشريع؟ بعد ما نقدر نقول بعد. مثال آخر، عندنا رواية عن الربح على المؤمن، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام مع حذف السنة قال ربح المؤمن على المؤمن ربا، حقيقة ربا هذا أصلا، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، بس قوت اليوم. قوت اليوم يعني ماذا يصير من 100 درهم؟ يصير درهم درهمان القوت عادة، هذا يعني درهمان هذا قوت مع الواحد أدى ضيوف، ولا عادة درهم كافي بالنسبة إلى المستوى الاقتصادي والقيمة يعني شو يعني يربح 1% تقريبا، مو 1% أقصى شيء يقول 5%، فمو أكثر منها، وهذا ربا يصير. زين هذا إيش تفتهمه؟ تفتهمه أنه يحرم الربح؟ لو يكشف يقول هذا الربح بهذه الحالة، الخصوصية والعلاقة بين المؤمنين وإلى آخره، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا به. إذا كان يشتري للتجارة يقول لا بأس. زين إحنا إيش راح نوصل إلى هذه النتيجة؟ راح نوصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن ما يكشف الشارع عن درجة قبحه بلسانه الشريف، سأما بقرآنه النازل أو على لسان نبيه الذي لا ينطق عن الهوى، أو على لسان الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، هو هذا نقول ما نقدر نستفيد من عند حكم شرعي. بربكم ما ظنوا الظانين، الظانون ما ظنوا الظانين عندما هم يلتفتون إلى بعض الجهات فيشوفون أنه بها جهة قبوح، شلون يعني؟ فبعد ما يقبلون الأحكام الشرعية، إذا هو القبح للشارع يتبناه ويبينه، هو نقول هذا ما نقدر نستفيد من عنده حكم شرعي إلا أنه نأخذه من الشارع نفسه، إلا في حالة حالات خاصة، وإلا الأصل في بيان قبح الفعل ما ينفع الحرمة. ولهذا إحنا لولا ما احتف بالآية من القرائن إحنا ما كنا نستفيد من هذا المشهد الحرمة، إلا مثلا من جهة القرائم المحيطة به، وأيضا هنا من جهة شدة الشناعة، يعني بمجموعهن تمثل القرائن توجب الحرمة، يعني نستفيد الحرمة. أنا ما عندي شك في استفادة الحرمة في الغيبة من هذه الآية، لكن أقول استفادة الحرمة هنا استفادة فقهية خاصة وليست استفادة عامة، أنه إحنا طبيعتنا الفقهية بمجرد أن نجد أن الشارع بيّن جهات القبح إحنا نقدر نستفيدها. بني؟ نعم، مو بس من النهي، تحدثنا عن قرائن كثيرة، لأن القرائن واحد كلها يجمعها، ليس يجي كل شيء يختصر. كل هذه القرائن اللي حكيناها هي تصير جزء من عناصر الظهور. الظهور هو استفادة، هاي الاستفادة إلها مناشة عديدة، واحدة من أهمهن النهي كما تفضلت. لكن هو نفس الشناعة الشديدة، نفس تعبير اتقوا الله هذا مهم، نفس السياق أنه مذكور أمور أخرى أيضا منهي عنها وفي مقام الحرمة إلى آخره، كل هذه الأمور هي تساعد على نفس أنه المرتكزات العقلية بالقضية اللي ذكرناها سابقا والعقلائية أن الغيبة فيها نحو من العدوان والظلم، هذا كله أيضا يدخل ويصير ضمن القرائن المتصلة للموضوع. هذا أيضا داخل، مو مثل ما واحد يقطع كلام، يقطع كلامه ما بي عدوان، مو واضح، على الأقل في بعض الموارد ما بي عدوان، على الأقل ذلك. أنا ما أقدر أقول في كل الموارد ما بي عدوان، حسب الحالة يعني. بينما الغيبة بطبيعتها عدوان أصلا، ابتداء بعد يسيء إليه خصوصا بناء على الانتقاص. فبالنتيجة احنا نستفيد الحرمة، بل من جملة ما يعني يثبت الحرمة هو أننا نجد أن عامة الفقهاء استندوا إلى هذا الجزء من الآية الشريفة واستفادوا منه الحرمة، بل رأينا بعضهم استفاد منه أن الغيبة من الكبائر، أنها كبيرة، يعني استند إلى هذه القضية قال كبيرة. قد يكون هذا تام مو تام، هذا بحث آخر، أنا مو واضح عندي أنه هذا يصبح لإثبات أنه كبيرة، ولكن بالنتيجة يعني لشدة استيضاحهم للحرمة قالوا بذلك. وهذا أيضا يصير من الأمور التي تؤيد جدا أن استفادة الحرمة تامة وصحيحة، قبل أن نشير إلى الروايات الواردة في تفسير هذه الآية أو في تطبيق هذه الآية إن شاء الله. وأما أنه اليوم ترتفع صيحة هنا وشعار هناك وكلام أنه فلان حكم شرعي، هذا بي بعض المفاسد، فإذا نحن مع من نقدر نتقبله؟ بعد راح تشوفون إيش قد أن القضية بها نقص بالإيمان، أكو ضعف بالإيمان وبالرؤية، يعني بعض الأشياء هو يلتفت إليها ويحسب أن فيها قبحا فيريد يحرم ما أحل الله، ويا ليت أنه يصير الكلام أنه هذا الأمر مثلا ربما ما مراد بالنصوص ولو من باب التحايل على النصوص، يعني هذا الجرأة فيه أقل من الجرأة التي تجعل البعض يرفع عقيرته يقول احنا هذا شيء شرعي من قبله ولا مستعدين نشرعه ولا كذا. أنا سمو بعض الأشياء هي يصير بها تدرون بها جوانب سياسية وبها ألاعيب وبها مناكفات واستعداد للانتخابات وكذا، ذني كلهن احنا ذابهن مو برا مجلس الدرس، أصلا برا المسجد ذابهن ما لنا علاقة به. لكن المهم بعض ما يطرح مما يرجع إلى فهم الدين، مما يرجع إلى أنه العلاقة مع الشريعة شنو هو الموقف، هذا الشيء الخطير. وربما لسبب تلوثها بهذه الألاعيب السياسية احنا في بعض الأحيان ما نتحدث عن الموضوع حتى ما نصير جزء من المناكفات السياسية، من هذا الباب ننكمش، لكن خول الحق هو أحق أن يتبع، هذه حقائق لابد أنه تثبت، وإلا صارت هذه المناكفات سبب من أسباب إضعاف الدين وحرمات الدين في النفوس، هذا أمر خطير جدا، وتأسيسات الفكرية والنظرية تامة جدا، هذا هو المهم. ولهذا أنا أجد أنه في مثل هذه الموارد قد يكون مو من الضروري أنه إحنا نجي ندخل بالمصادق المختلف فيها، لكن نبقى نأسس الأسس ونكون متبنين لها جدا ونثبتها ونبين مناشئها العقلية والعقلائية من جهة، وأيضا نصوصها الشريفة من جهة أخرى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، والحمد لله رب العالمين.